بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. قال الشيخ:
هذه نصيحة من البربهاري رحمه الله تعالى. انظر كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، الأقوال اللي بتسمعها والتي يقع فيها من التضارب ما يقع، حتى يقول بعد الناس: ماذا نصنع؟ كل يتكلم وكل يدعي حقا، هذا يقول كلاما وهذا يقول كلاما، وكل يرفع للنبي وكل يرفع إلى منهج السلف وكذا، ماذا نصنع؟ وهذه أشياء متعارضة ومتناقضة، وأنت تعلم أن منهج السلف ليس فيه تناقض، منهج السلف واحد. الذي يتكلم به الألباني هو الذي يتكلم به الشوكاني، والذي يتكلم به ابن تيمية، والذي يتكلم به أحمد، والذي يتكلم به الصحابة فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج، الجميع واحد. نعم، فلهذا لا تأخذ كل كلام يقال، إنما خذ ما قام عليه شاهد من منهج السلف. نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد،
هذا في وقت المؤلف المتوفى سنة 29 و300، ما بالك بزماننا الآن. نعم.
والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد، لأنه من تلاميذ تلاميذه، يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. أين هو من عصرنا الآن؟
يعني لو جاء البربهاري في عصرنا ماذا يقول البربهاري؟ سبحان الله، الله المستعان. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، الذي وفق للسنة اليوم والله العظيم آية من آيات الله، أن يوفق الإنسان للسنة وأن يعرف الحق اليوم، وأن يدل على كتب السلف ويعمل بها ويدعو إليها، والله لو طار إنسان في الهواء وصار على الماء لما كان آية أعظم من هذه، آية عظيمة أن يوفق الإنسان. محض فضل. أنت أخي شيخك مين؟ شيخك ابن تيمية؟ لا. ابن القيم؟ لا. أوزاعي؟ لا. أبو زرعة؟ لا. بخاري؟ لا. وما كيف تقول كلامهم في عصر بحيري، كريمة، أحمد عمر هاشم، علي جمعة، قرضاوي، ترابي، غزالي، ميزو، ما أدري، سبحان الله، عصر عجيب عجيب. أن تعرف السنة فيه وأن تنطق بما نطق به أحمد، بما نطق به البخاري، بما نطق به ابن المديني، والله آية من آيات الله. ولهذا ما في نعمة تستحق أن يحمد الله عليها، سبحان الله، مثل هذه النعمة العظيمة. الله يحمد على كل نعمة، لكن أقصد أعظم النعم التي يحمد الرب سبحانه وتعالى عليها هي نعمة الهداية، نعمة السنة، نعمة الاستقامة. نعم.
أين هو من عصرنا الآن؟ عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم.
قد تحفظ الحديث وتدل. شوف يا إخواني، حويني يفتح البخاري، العدوي يفتح البخاري، الميدان يجمع كل هؤلاء. فين البخاري؟ فين البخاري؟ عند هؤلاء. محدث ما شاء الله. تعال إلى المحدثين كده. هذا العدوي، هذا حويني، هذا اللي عندكم في مصر اسمه إيه؟ فرع عوض الله باين؟ اللي هو مشتغل بحديث. كل هذا، كل هؤلاء ثوريون، كل هؤلاء أصحاب ثورات. فين عقيدة البخاري؟ تخيل إن ما في واحد فيهم شرح عقيدة البخاري، فيما أعلم ما أحد شرح عقيدة البخاري. عقيدة البخاري أبرز شيء في البخاري. عقيدة البخاري نقلها عن أكثر من 1000 شيخ. لما جاء البخاري يضع عقيدته قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ. أحاديث البخاري يروي عن الرجل والرجلين وكذا. عقيدة البخاري يروي عن أكثر من 1000 شيخ. لما جاء البخاري يبوب صحيح البخاري، كتاب الإيمان، كتاب أخبار الأحاد، كتاب الفتن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب قتال خارج المرتدين، كتاب الرد التوحيد والرد على الجميع والقدرية، كل هذه كتب في صحيح البخاري. يترك الحويني كل هذا يجيب كتاب الرقاق، كتاب ما أدري إيه، ترجمة البخاري، طيب حفظ البخاري يدخلون عليه عشرة بعض عشرة ويقلبون الأسانيد على المتون، رجل حافظة. لكن البخاري رجل السنة العادة. وشرح البخاري تقريبا فين عقيدة البخاري؟
يعني إذا وجد يعني ليتهم بريدة.
فرق عوض الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة أذكره عشان أنتم بس عارفينه. يصنف في مصطلح الحديث ضعيف صحيح. فين المعتقد الصحيح والضعيف؟ فين المقبول والمردود؟ أين هؤلاء يا أخوان؟ أين هؤلاء؟ كلهم في الميادين أو من مشجعي الميادين. ما أحد عرف عبارة ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإنجار، وهي العبارة المتفق عليه. مسلم يضع كتابا بأكمله، كتاب الإمارة، والنووي يبوب في هذا الكتاب تبويبات، كل باب يترجم فيه لمنهج السلف. أين هذا؟ فأنت في عصر سبحان الله عجيب، حين يدل الإنسان اليوم على السنة ويعرف السنة. هذه غربة عظيمة يا إخواني يعيشها الناس. الأوزاعي اشتكى غربة، وحسن البصري اشتكى غربة، الأئمة اشتكوا. فماذا نقول نحن اليوم؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لا ينفك أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق، وأن يرزقه، وأن يريه الحق حقا، وأن يرزقه اتباعه. سبحان الله، شوف كم الذين يسقطون. سبحان الله، شوف كل يوم هذا رسلان بالأمس في ثورة يناير، والخوارج والخروج والسلاطين، الخروج على السلاطين وكذا، ومن الخروج عليه انتقاد سياسته، وبعد ذلك صار هو ينتقد سياسته، وصار يؤصلون أن العزل جائز لأهل الحل والعقد، وصاروا يتكلمون في حكام الدول الأخرى، فهذا حاكم قطر وهذا حاكم تركيا، وصار منهج المعتزلة هو منهج السلف عند هؤلاء. تسقط سبحان الله الأقنعة هذه، لأن السنة عزيزة والثبات عليها عزيز عزيز سبحان الله العظيم، أمر عجيب. نعم،
عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض،
سبحان الله،
حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار.
أي نعم.
والعدو الآن
الدولة الإسلامية بالعراق، يجب على الجميع بيعة هذا الإمام أبو بكر البغدادي. يجب على الجميع، من لم يبايع هذا الرجل فهو من الخوارج. ولهذا حكموا على تنظيم القاعدة، ومنه انبثقهم بأنهم خوارج، خرجوا على بيعة الأمير أبي بكر. من الذي بايعه؟ أمير من هذا؟ ومن الذي بايعه؟ نعم.
والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا له، ويفرض علينا أفكاره، ويفرض علينا سياسته، فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر، ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم.
العلم، العلم، تعتقد على علم، تتعبد على علم، تحضر للشيخ الفلاني على علم، تقرأ الكتاب الفلاني على علم، تفتي على علم، كما تأكل على علم وتشرب على علم. ألسنا نأكل بالعلم يا إخواني، ونشرب بالعلم، ونلبس بالعلم، وننام بالعلم، ونستيقظ على العلم، وندخل الخلاء بالعلم، ونأتي النساء بالعلم، نزرع أرضنا بالعلم، كل شيء يا إخواني، ما في باب من الأبواب يخلو من العلم. وأنت بين سنة تتبع وبين رأي يخترع، ناطق بالعلم السنة كما كان الصحابة يفعلون. الصحابة ما كانوا ينطقون إلا بالأثر، بالسنة. هكذا رأيت رسول الله، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله عما سألتني عنه، أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام غداة الفتح من مكة يقول. كل شيء مسند مرفوع. اذهب الى عائشة يسأل عن وتر النبي، اذهب إلى عائشة فإنها أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى علي، اذهب إلى ابن عباس. يرجع بعضهم إلى بعض في الدلالة على السنة. نعم.
والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم.
صحيح.
فيكون هو والعمي سواء، بل ربما يكون العمي أحسن منه لأنه يتوقف
ويعرف جهله ولا يغر غيره. إنما المشكلة في الحافظ يلبس على الناس. الحافظ يلبس على الناس ويأتي بروايات في غير موضعها. نعم. إنما العمي ماذا يصنع؟
يتوقف.
نعم.
وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ، كثرة حفظ أو كثرة كلام.
إيه والله.
المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وهو غير فقيه. هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت.
الله أكبر.
قوله: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ قال الشيخ صالح: هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي
بعض الناس قد تعجبه الفصاحة، فصاحة فلان، أو كثرة تشقيقاته أو غير ذلك، فلا تعجب بهذا الكلام، فرب فصيح منحرف. ولا أفصح من الكهان أصحاب السجع. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد هؤلاء فقال: سجع كسجع الكهان. فكم من فصاحة قلبت الحق إلى باطل والباطل إلى حق. فالواجب عليك ألا تغتر بهذا، طريقة عرض، فصاحة، لسان، حتى تعرض هذا الكلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ماذا؟ وعلى فهم السلف. نعم.
أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام
أراد الآن يحاكم الشرع والسلف إلى اللغة، فلما تورط في نسبة أشياء لله عز وجل لا يليق أن تنسب لله، كما ذكر عن الله عز وجل أنه يذوق المشركين، وكما ذكر أنه قال بالذوق الشفيف والحس اللطيف، وكما ذكر أن الله عز وجل قال بلسان المقال ولسان الحال، وكما ذكر فيواطئ الهوى الهوى، كلمات خارجة. ماذا صنع يا إخواني؟ صار يحكم الناس اللغة ويقول هذا في اللغة كذا، وهو يورط نفسه. أولا خالف طريقة السلف، إن السلف ما استعملوا هذه الأشياء في نسبة ذلك إلى الله. الأمر الثاني خالفه في تقعيد السلف، لأنه فرق بين ما ينسب ما يصح في اللغة وبين ما ينسب لرب العالمين سبحانه وتعالى، في فرق. فقد يصح في اللغة الشيء، ولكن وصف الله به وإضافته إلى الله عز وجل شيء آخر. أليست اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة، بمعنى النعمة؟ لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، هل يجوز لك أن تقول وتؤول اليدان هنا، تؤول اليدين هنا بأنهما القدرة أو النعمة؟ لا، لما خلقت بيدي. فليس كل ما صح في اللغة يصح وصف الله عز وجل به، حتى إن الرجل يقول وقد جيء له بهذا الموضع في الرسول بأنه يدوخ العرب، فقال: هذا وصف به الرسول وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف به الله عز وجل في هذا، إذ ما الفرق؟ فإذا صح وصف الرسول به صح وصف الله، مع أن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: ما علي بالذين ينطقون بالعامية النجسة. ثم ورط الرجل نفسه في نقل في يدوخ، وذكر موضعا واحدا من المعاجم والقواميس، وترك باقي المعنى الوارد في لغة العرب والذي سماه هو عامية النجسة، فوقع في الطعن في العربية وفي البتر في المعاجم ليوافق هوا، فصار صاحب هوى. صار صاحب هوى. ويفعل ذلك أيضا في قصة موسى عليه السلام لما ذكر أيضا العصبية، وذكر أنها المحاماة والمدافعة، ولم يذكر المعنى الآخر من معاونة من تنصره على الظلم، لأنه لا يريده أن يفهم هذا المعنى حينما وصف موسى عليه السلام بأنه ثار عصبية. نفس المسألة وقع في البتر ونقل من المعجم قبل وبعد وترك هذا المعنى الذي يعارضه. فهذا رجل عجيب جدا. ثم إنه في نفس الوقت يحاكم غيره إلى العامية ولو نطق بالعربي. فها أنت ترى سيد قطب لما يصف هند بنت عتبة زوجة بسفيان لما أكلت من كبد حمزة يقول فكلبؤت المتوحشة, تلغ في كبد كلبؤت المتوحشة. وسيد قطب يريد المعنى اللغوي, هذا الظاهر أنه يريد المعنى اللغوي, هذا وصف اللبؤة بالمتوحشة وتلغ في الكبد, هذا أنثى الأسد تفعل هذا. ومع ذلك قام عليه كما قام العلماء, يعني هو تابع لهذا, وقال لا, إن هذه اللبوة في العامية تعني كلمة كذا وفيها الإيحاء الجنسية وفيها 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 مع ناس اللغة مستقيمة. فما قاعدة هذا الرجل؟ إذا استدل الواحد باللغة قال انظر إلى العامية والاستعمال فيها, وإذا استدل الواحد بوضعها في العامية قال انظر إلى اللغة وما علي بالعامية النجسة. ولهذا أخطر شيء عند هذا الرجل الآن يا إخواني ما هو بأخطاء عادية, تقعيدات تقعيدات. انتبهوا يا إخواني, هذا الرجل متورط في تقعيدات يريد أن يقلب المنهج السلفي من أجل أن يبرر لنفسه. مثل ما ذكر في الإسرائيليات يقول طالما العلماء ذكروا هذا, طالما العلماء ذكروا هذا يبقى لا تثريب على من ذكره وعلى من نقله, حتى ولو كانت معاني غير لائقة بالأنبياء, حتى ولو كانت معاني غير لائقة بالأنبياء. فتقعيدات خطيرة, انتبهوا بارك الله فيكم. أنا أعجب من واحد يسأل يقال هشام ورسلان, فقال والله هشام على السنة ولكن أخطأ في حق رسلان, ورسلان على السنة ولكن أخطأ في حق هشام. أنا دائما أقول يا إخواني على عجري وبجري, من لم يعلم يسكت. طب من يجبن يسكت, من يتكلم يتكلم بعلم وإلا يسكت. الذي يقول هذا, الذي يقول هذا اطلع على هذا الأمر الدائر الآن. يعني هشام على السنة ولكن أخطأ في رسلان, قال له أنت من 76 يعني مثلا, ولا إيه أخطأ في رسلان؟ ماذا الذي أخطأ في رسلان؟ إن قال طعنت في الأنبياء, طعنت في الصحابة, ضللت في باب الإمامة, ضللت في باب الجرح والتعديل, كذبت, سرقت, ده إشكالية أخطأ فيه, هذا خطأ فيه. يبقى العلماء أخطأوا في من جرحوهم, العلماء أخطأوا في المأريبي وأخطأوا في المغراوي وأخطأوا في الحلبي, أخطأوا في هؤلاء. إن قال لا 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 دي انتقادات موجودة, نقول هذه انتقادات موجودة, والواجب عليك أنت من سئلت أن تحذر منها. جبنت أنت ولم يجبن غيرك, فلا تكيف هذه المسألة هذا التكييف الايه, هذا التكييف الباطل, هذا التكييف الباطل. إنما الحوار حوار سنة وبدعة, حوار ضلالات لا حصر لها يا إخواني, قرابة 70 ضلالة ده هذا في القديم. أما إلى عهد أو أما إلى سنة 39 في الشهر هذا, الشهر هذا من 21 ذي الحجة إلى 21 محرم اللي احنا فيه الآن, هذا شهر العجائب, هذا شهر التقعيدات الجديدة. رسلان بوجه آخر, رسلان تعرفوه قبل الشهر هذا شيء ضلال وانحراف نعم, لكن الضلال بقى والانحراف الموجود في هذا الشهر من التقعيدات الجديدة ومن التطاول على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى, ومن التبريرات والتعليلات التي بها يتعين علينا أن نعتذر لكل مبتدع رددنا عليه. سيد قطب عذرا يا سيد, ليه؟ لأن سيد قطب لما قلنا أنت ذكرت عن الصحابة كده هذه جاء بها من الكتب, وسيد قطب يقول طالما نقل من الكتب فلا تثريب عليه, لا إشكال في ذلك. سيد قطب يطعن في صحابة خلاص ما في مشكلة, هو يقول نفس هذا الرجل طغى اللسان أو زل اللسان أو طغيان في الكلام أو إلى آخره, ولكن شأن من يكتب ومن يدرس ومن كذا أن يقع مثل هذه الأشياء عنده, طالما أن قصده كذا وطالما أن المسلم ما يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيد قطب مسلم ما يقصد الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خطيرة. إذا فانظر يا أخي بارك الله فيك إلى بني زمانك, إلى كل من تكلم, اعرف كلامه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل وافق ذلك أم خالف. رجل يا إخواني سبحان الله بيخترع قواعد في الجرح والتعديل. تخيل لما القائل يقول عائشة تلميذة النبي, يبقى هذا طعن في الوقت بقى الذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة النجس الرجس التي كانت في قلوبهم, هذا في الوقت هذا. يبقى تلميذة النبي طعن, تخيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتنازل عن أصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الدين في الحديبية طاعا، يعني معناه كده ممكن كان النبي بقى، يعني معناه ممكن كان النبي يفعل هذا طاعا. تخيل لم يتنازل طاعا، وما تنازل ده كفر بقى، يخرج من الله عينا، هذا ما يحتاج. أمر عجيب، هذا أمر عجيب. تقول نبي لم يتنازل طاعا، ونبي الله داود عاد إليه ضميره مش طاع، ونبي الله إبراهيم هدم الأصنام قبل أن يهدم في القلوب فكان مكان مش طاعا، وإخوة يوسف تأمروا وتحسدوا مش طاعا، لكن النبي لم يتنازل عن قاعدة من قواعد الشريعة والأصل أصول الدين طاعا. شفت العجب؟ رأيتم العجب العجاب في هذا الزمان؟ ويجي واحد لك إيه هو شمع السنة بس أخطأ في رسلان وأظلم على السنة فأخطأ في هشام، إيه الكلام ده؟ ما هذا؟ ده جرح وتعديل ده ولا إيه؟ عشان يكسب ود هؤلاء وود إيه؟ ود هؤلاء. ما عندنا فريقين يا أخواني بارك الله فيكم، عندنا حق وباطل، ما عندنا لا مذهبان ولا فريقان ولا شيخان ولا كذا، عندنا أقوال تقال فتوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع قبل وما خالف الشرع رد. لا ينبغي على الإنسان أن يكيف مثل هذه الأشياء هذا التكييف، وإلا جميع من وقعوا في ضلال يعني أتبعهم يقولون هذا. نعم، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم،
فكلام الصحابة هو الميزان لأنهم تلاميذ رسول الله.
فين؟
تحت نفس الصفحة.
نفس الصفحة يا الله، فين يا أخي؟ في نفس الصفحة دي.
فكلام
اقرأ أنت اقرأ.
فكلام الصحابة هو الميزان لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده مش عائشة بس لوحدها بقى، يعني كم طعن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 100,000 صحابي، أكثر 100,000 في حجة الوداع، يبقى كل شوف طعن بقى بعدد كل واحد. أقول لك عجيب، ووالله والله إن شاء الله غير حانث أن هذا الرجل يعلم ويتيقن يقينا لا يخرج شك أن هذا ليس بطعن، لكن يريد شيئا، يريد أن يضع عنوانا مقابل عنوان. أنتم تقولون رسلان يطعن في الصحابة، إذن وهشام يطعن في الصحابة، ما الدليل؟ بلا دليل. يبقى الشيخ فوزان الآن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم ونحن رجال ولنا أفكارنا والزمان تغير. نعم نعم، نعم، فالدين باق،
فالدين باق إلى أن تقوم الساعة، فلا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان، وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، أما الدين نفسه فلا يتغير، لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين.
الله أكبر، تقعيد هذا يا أخواني. مشكلة يا أخواني أن كل واحد يتورط في شيء يخرج له قاعدة. واحد مثلا ما تلقى عن العلماء، ما تسنى، ما هو كل واحد يا أخواني تسنى أن يرحل. لما أنا هشام، هب أنني ما لقيت العلماء، وأنا رجل أعرف قدري يا أخواني، أنا ما تلقيت عن العلماء ولا شيء، لكن أنا أقرأ كتبهم وأنتفع بهم، ونحن يعني مثلا نذاكر سويا أو ينتفع بعضنا من بعض وكذا، هذا في حد ذاته قد لا يلام عليه الإنسان. المشكلة لأنني لم أتلقى عن عالم أقول به قاعدة، هل يلزم التلقي عن العالم؟ هل يلزم رحلة العلماء؟ لا، ما يلزم. وأقاعد وأدلل وأدخل على الشبكة العنكبوتية، آتي بأي ترجمة فيها أن رجلا لم يأخذ العلم عن شيخ، فأقول وفلان 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 وفلان. تلك هي المصيبة، أن يحول الإنسان ورطته أو يحول الإنسان المأخذ عليه إلى قاعدة يخالف باقي السلف. لا يا أخي، أنت قد لا تتسنى لك رحلة العلماء، ما نقول كل من لم يرحل العالم يبقى يأثم، لكن قد تكون فهم لكلام العلماء ولك نفع، ما فيش إشكال، نفع معين محدود، لكن لا تقلب القاعدة وتقول ما يلزم. لا يلزم، لا يلزم تلقي العلم عن العلماء، لا يلزم ثني الركب عن العلماء، لا يلزم ألا تتصدر حتى تصل إلى درجة تؤهلك لهذا التصدر. كفى عبثا بتراث المسلمين وبكتب المسلمين وبعلوم المسلمين. اليوم يسمح لك أن تتصدر قبل التأهل، وغدا إذا انتقلت المشايخ بتمسك في بعضها، السلفيين بيأكلوا بعضها، بيطعن في العالم الفلاني. والسبب أنه تصدر قبل أن يتأهل فحسب على نوم المشايخ والعلماء. يبقى إن تكلمت به فإنما تتكلم في العالم والشيخ، هذه المشكلة. فالإنسان لا يقعد خلاف منهج السلف. أنا زل لساني في مسألة لا أبحث عن تبرير، أنا أخطأت خلاص، أنا أخطأت، لكن أقعد ليه؟ ليه أقعد إن لا إن كثرة الجرح والتعديل في المتكلم فيهم أن هذا خلاف منهج السلف؟ ليه؟ لأن خصم يتكلم كثيرا في أهل البدع، أقوم أقلب قاعدة السلف خلاص، أقول جزا الله خيرا من يتكلم في هذا. مثلا نقلت إسرائيلية معينة من كتب إسرائيليات وفيها ذم وانتقاص لبعض الأنبياء، أقول استغفر الله، أنا والله نقلته ما أدري، استغفر الله منه، خلاص أرحتنا. لكن تقول لا تثريب على الإنسان إذا نقل ما نقله العلماء، أنت بتقعد تقعيدا جديدا. حتى في آخر الأوامر يا إخواني وبيطعن في موسى، تعرف بيستدل على جواز أن أقول، يقول وأما وصف موسى بأنه عصبي، أنه صار عصبية وحمية وغضبا لمواطن مصر، ليس طعنا. تعرفوا ليه يا إخواني؟ تعرفوا ليه؟ شوفوا القاعدة الجديدة، تعرفوا ليه؟ لأن موسى قال عن نفسه إنه من عمل الشيطان. يبقى موسى قال عن نفسه إنه من عمل الشيطان، يبقى لما أصف موسى بأنه صار عصبية وحمية وغضبا يبقى لست ضائما فيه. يبقى كأن النبي لما يقول اللهم إني ظلمت نفسي، يبقى لما يقول النبي ظالم نفسي جائز، لأن النبي قال ظلمت نفسي. ولما أقول آدم عليه السلام الظالم نفسه يقول، لأنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يبقى إخبارك بما أخبر به النبي عن نفسه، إخبارك على النبي به صلى الله عليه وسلم في موضع الافتقار والتوبة والأوبة والتواضع وغير ذلك من المواضع المتنوعة، يجوز لك أن تصف نفسك، أن تصف النبي بما وصف به نفسه في موضع من المواضع. انظروا، يبقى إذن ما موضع الانتقاد على سيد قطب لما قال موسى عصبي المزاج؟ ألا يصلح هذا التعليل له عصبي المزاج؟ لأن عارف قاعدة هذا الرجل إنه إيه؟ إنه قال إنه ما عمل الشيطان، يبقى ما في إشكال. انظروا إلى القواعد، هذا الخطورة القوية عند أمثال هؤلاء. واحد ما تلقاش عن علماء يوم يؤصل إن يلزم التلقى عن علماء، واحد أخطأ في ذكر كذا يوم يؤصل كذا. وهذا الأمر هو الطعن في السلفية بحق. قل وباختصار أخطأت وزللت وأنبت ورجعت حتى تحفظ السلفية. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.